السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. حذر قائد عسكري أمريكي في العراق اليوم الأربعاء من أن استمرار الأزمة السياسية شجع على تصاعد أعمال العنف ودفع المواطنين المحبطين إلى الامتناع عن إعطاء معلومات في غاية الأهمية لملاحقة المسلحين. وقال قائد القوات الأمريكية في منطقة بغداد البريغادير جنرال روب بيكر في تصريح للصحفيين أن العراق يواجه أيضا خطر ابتعاد الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها عنه. أعلن رئيس كتلة العراقية أياد علاوي اليوم الأربعاء أنه طلب من سوريا إقناع إيران بعدم التدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أن إيران هي التي تعرقل إحراز تقدم في المحادثات بين الكتل السياسية المختلفة، وأضاف أنه طلب من قادة الدول التي لها علاقة طيبة مع إيران أن يطلبوا منها عدم التدخل في الشأن العراقي، وأنه بحث هذه القضية مع الرئيس السوري. وقال علاوي إن الأسد وعده بأن سوريا لن تدخر جهدا لاستقرار العراق واستقرار المنطقة. أعلن الشركة زيان العراق للهاتف الجوال اليوم الأربعاء أن تشويش قوى الأمن على شبكات الهاتف يضر بنشاطها التجاري من جراء هبوط المبيعات. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس شركة زيان العراق عماد مكية أن التشويش يتسبب في انخفاض إيرادات الشركة بنسبة تتراوح بين 20 و30%. وأضاف مكية الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر حول الاستثمار في العراق تستضيفه البحرين أن قوى الأمن العراقية تعتمد بدرجة كبيرة على التشويش مع تزايد مسؤولياتها بعد انسحاب القوات الأمريكية، ولكنه أكد أن شركة زيان العراق ماضية في مشاريعها لتوسيع نطاق التغطية وإطلاق خدمتها في إقليم كردستان. قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء تأييد التقرير الذي توصلت إليه فيه لجنة تحقيق دولية إلى أن هناك أدلة واضحة لملاحقة إسرائيل قانونيا بسبب هجوم قواتها على قافلة من سفن المساعدات كانت متوجهة إلى قطاع غزة. ونال القرار الذي قدمته باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي تأييد 30 دولة وامتناع 15 دولة عن التصويت. وكان 9 ناشطين أتراك قتلوا في هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول المساعدات في 31 من أيار الماضي. أعلن مسؤول قيادي في حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء أن الحزب سيحاول وقف الاستمرار في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الله غالب أبو زينب في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الحزب وحلفائه قرروا معارضة أي تمويل للمحكمة التي تنظر في قضية اختيار رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. واتهم أبو زينب المحكمة الدولية بالتحول إلى أداة إسرائيلية أمريكية تحاول زرع الفتنة في لبنان. أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الأربعاء أنه يعتزم القيام بزيارة إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان. وقال مدفيديف في تصريح للصحفيين أن الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ جزء مهم من روسيا، ولكن الأحوال الجوية تحول دون زيارة الجزر في الوقت الحاضر.
سنطير إلى جزر كوريل بكل تأكيد، فهي جزء مهم جدا من بلدنا. للأسف إن الطقس ليس مناسبا لزيارتها الآن، ولكننا سنزورها في المستقبل القريب بلا أدنى شك.
أحبطت أجهزة الاستخبارات مخططا أعد في باكستان لتنفيذ هجمات إرهابية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أفادت قناة سكاي نيوز نقلا عن مصادر استخباراتية. ونقلت قناة سكاي نيوز عن المصادر أن المخطط كان يهدف إلى تنفيذ الهجمات في وقت واحد في لندن ومدن كبيرة أخرى في فرنسا وألمانيا، مشيرة إلى أن المخطط كان في مرحلة متقدمة لكن التنفيذ لم يكن وشيكا. تولى كيم جونغ أون النجل الأصغر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل مناصب قيادية في الحزب الشيوعي الحاكم، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية مؤكدة خلافته لأبيه الذي يعاني من مشاكل صحية. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان اليوم الأربعاء أن قوات الشرطة اعتقلت مواطنا أمريكيا من أصل جزائري بتهمة تمويل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقال البيان أن محمد عمر دبحي البالغ من العمر 43 عاما اعتقل قرب مدينة برشلونة. وأضاف البيان أن المتهم يشتبه بضلوعه في عمليات تبييض أموال. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجدد لكم التحية مستمعي الأعزاء. في نهاية هذه الساعة تلتقون سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة عدد من الشؤون التي وردت في تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر في بغداد وفي عدد من المحافظات. اخترنا لكم خلال هذه الساعة: مواطنون يقولون إنهم ملوا متابعة أخبار الحكومة الجديدة، ووضع الحجر الأساس لمجسر ثالث في الحلة، البصرة تحتضن مؤتمرا دوليا عن جراحة العظام والكسور، ومؤتمر طبي آخر يختتم أعماله في محافظة واسط. تتابعون أيضا في هذه الساعة قراءات في صحف بغداد وأربيل. مستمعي الكرام، قال مواطنون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر إنهم ما عادوا يبالون بأخبار الحكومة الجديدة وباحتمالاتها المتعددة وبتغير الاتفاقات وتبدل المواقف وبالوعود العديدة التي يطلقها السياسيون. تحدث إلى هؤلاء المواطنين سعد كامل في بغداد.
ما عاد قسم كبير من المواطنين يكترث لمتابعة أخبار تطورات السياسة عبر وسائل الإعلام بعد أن أصيبوا باليأس والإحباط لطول فترة الانتظار والترقب لموعد يجمعهم مع بشارة تشكيل الحكومة.
من أشوف خبر عن تشكيل الحكومة أدير التلفزيون، مليت فدنا ومليت، يعني نريد بس نوصل الحل. تسمع خبر اليوم اتفق اتفقت الصدرية مع القائمة العراقية، ثاني يوم تباوع المتفقة وي دولة القانون، الائتلاف العراقي وي القائمة العراقية، الائتلاف العراقي وي دولة القانون. دخلنا وصار عندنا ملل، لأن قمنا نحس أكو يعني عدم اهتمام بالمواطن، مصالح شخصية.
العوائل ما يتابعون هاي الأخبار نهائيا، يتابعون على قنوات الكرتون والقرآن الكريم والأم بي سي الأفلام، نفس القوانين، زعلوا تراضوا تفقوا تخربوا. صار 7 أشهر، نتأمن أنه بعد ما انتخبنا ولا شهر راح تصفى الأمور. أنا ما أتوقع تشكيل حكومة نهائيا، شوكت ما يصافون بيناتهم راح تشكل.
وفيما الأيام تمضي ما زال أهل السياسة منهمكين بحوارات ونقاشات ومباحثات وجلسات تشكيل الحكومة التي تتناقلها شاشات الفضائيات والصحف والإذاعات كسبق صحفي وحدث مهم عاجل لم يعد يشغل بال الكثير من الناس الذين صدموا بنتائج لعبة الانتخابات على حد وصفهم.
المواطن بدأ يتزأزأ فقط بالأساس ويتعب، ما بعد يفكر بين هناك تشكيل الحكومة طالما هاي المصادمات طالما هاي المشاكل. مل من كل وسائل الإعلام بدأ ما يثق بها طبعا، لأنه ما عاد يأخذ الكلام المضبوط الصحيح، يعني لأنه من خلال المماطلات ربما تصل لسنة أكثر ما يعني ما حد يعرف أي هاي. المواطن بدأ يسحب ثقته ووضع الأمن بدأ يسيء يوم ورا يوم، نعمدر في إنسانية سيئة جدا.
شو تقول أنت يعني انتخابت وشاركت؟
متندم على ترشيح لأي شخصية سياسية طبعا.
ويبدو أن البرامج الفنية المنوعة والرياضية والثقافية غدت متنفسا لكثير من الناس الذين قطعوا الأمل من أن يقدم السياسيين تنازلات عن مصالحهم الحزبية والفئوية ويتفقوا قريبا على فك عقدة تشكيل الحكومة.
ريال مدريد وبرشلونة تابعهم أكثر من تابع الأخبار السياسية، نفس الوجوه نفس الأشكال، ماكو أي تطور ماكو أي تقدم، هي نفس الأخبار اللي يريدون يستنسخوها كوبي بيست. راح نوعد كذا، ما وفوا بعودهم أن يركضون وراء المناصب السياسية والسيادية في سبيل يحققون مآرب خاصة بهم.
شو يقولون الناس؟
أكيد طبعا يأسوا إحباط، وكلها تقول نفس الكلام. إذا عادت الانتخابات والناس كلها ما راح توصل ولا راح تشوف القادة السياسيين اللي موجودين حاليا، كلهم يتحملون مسؤولية هذا الشعب.
وما عادت الأنباء التي تحكي عن اتفاقات السياسيين وتقارب الفرقاء في قضية تشكيل الحكومة ذات قيمة إعلامية كأحداث مثيرة مقنعة عند كثير من الناس، وهم الذين شاركوا في الانتخابات وقدموا التضحيات على أمل إحداث تغيير.
ماكو أي نتيجة، يعني وعود كاذبة للشعب. بعد يعني من ينتخب لازم يأخذ تعهد، يعني دي شكلون الحكومة من وقت يديرون بالهم على العالم، انفجارات تزيد، وضع أمني ديسي، قتل يزداد، هذا كله سبب السياسي. طبعا الصبر بدأ ينفذ.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، من المؤمل أن تشهد مدينة الحلة في محافظة بابل بناء مجسر ثالث، وقال مسؤولون إن هذا المجسر سيحل العديد من المشاكل المرورية. وزير البلديات والأشغال العامة زار بابل وتحدث إلى مسؤولين فيها ووضع الحجر الأساس لهذا المجسر. معكم علاء رزاق.
وضع وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب حجر الأساس لمجسر الشهداء وسط مدينة الحلة بكلفة إجمالية تربو على 24 مليار دينار. وقال غريب على هامش وضعه حجر الأساس أن هذا هو المجسر الثالث في مدينة الحلة، حيث سيسهم في فك الاختناقات المرورية الحاصلة في المنطقة باعتباره ممرا حتميا للمسافرين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق.
وضع حجر الأساس لمجسر الشهداء اللي هو يمثل عقدة كبيرة إلى مدينة الحلة باعتبارها هي الممر إلى بقية المحافظات في الجنوب، وهذه المنطقة تعتبر عقدة مرورية كبيرة لأن تربط الجنوب في بغداد وكذلك باتجاه طريق النجف ومدخل الحلة. والحمد لله أحيل هذا المجسر وسمي بمجسر الشهداء بمبلغ 24 مليار و500 مليون وبمدة 720 يوم، وهذا صمم على شكل ورقة البرسيم حتى يحل كل الاختناقات، وبالتالي تكون انسيابية السيارات اللي تجي بشكل انسيابية عالي.
وتابع وزير البلديات والأشغال العامة حديثه بالإشارة إلى أنه عقد اجتماعا مع محافظ بابل ومجلس المحافظة تمخض عنه التوصل إلى اختيار أهم المشاريع التي يمكن تنفيذها في المرحلة المقبلة، لا سيما تلك التي تتعلق ببناء المجسرات ومشاريع الماء والصرف الصحي.
تم مناقشة كثير من الخدمات مع أعضاء مجلس المحافظات ورئيس المجلس والسيد المحافظ، والحمد لله سوف نعلن خلال بداية العام القادم لمشاريع استراتيجية في هذه المحافظة، منها مشروع ماء الكفل وأبي غرق اللي هو مشروع استراتيجي راح يجمع بين المنطقتين، وكنا مخصصين لكل مدينة مشروع ولكن سوف ندمج هذا بمشروع استراتيجي كبير، وكذلك سوف نقوم بالإعلان عن مشروع ماء الحلة، وكذلك مجسر يحل مشكلة الاختناق. أغلب المسافرين اللي جايين من مدينة بغداد في منطقة الحصوة الإسكندرية، وهذا اعتبره من المجسرات المهمة راح تحل لنا عقدة كبيرة في هذه المنطقة. وجينا نتابع عندنا مشاريعنا مثل مشروع ماء الهاشمية، وكذلك عندنا متعدد الطوابق اللي هو إن شاء الله راح يشارف على الانتهاء، وجينا نتفقد مشروع المجسر الثوري اللي راح نفتتحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، ووقفنا على مستوى الخدمات.
أهم المشاكل التي تواجه الاستثمار تم مناقشتها أيضا مع الحكومة المحلية في بابل، هذا ما أكد عليه وزير البلديات والأشغال العامة.
تم مناقشة قضايا الاستثمار والعقد اللي بالاستثمار، والحمد لله راح تحل من خلال التشريعات اللي تم تصويت عليها في مجلس النواب وتعديل مشروع قانون 13 لسنة 2006، وكذلك سوف نصادق في مجلس الوزراء خلال أسابيع القليلة القادمة على النظام اللي راح يحل لنا مشكلة تقدير قيمة الأرض، وهي من المشاكل المستعصية واللي راح تحل لنا، والحمد لله توصلنا لنتائج مرضية معها.
وبحسب رياض غريب فإن وزارته عدت خطة لتغيير 34 مدير بلدية في عموم العراق بهدف رفع أداء البلديات من خلال رفضها بكوادر تمتلك خبرات ولديها سعي جاد للتغيير نحو الأفضل.
عندنا نظرية قاعد نشتغل عليها. تدرون كل مدير بلدية سابق أنت كل ما عنده سواء كان بالجانب الفني أو جانب الإداري أو قدرته على الحركة والسعي. فلذلك إحنا عادة نبدل مدراء بلدياتنا، وأنا هسه على الطاولة مالتنا بحدود 34 مدير بلدية راح تبدله في كل أنحاء العراق.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
وصلتنا رسالة من المستمع علاوي من الأنبار، يقول السلام عليكم أني علاوي، أحييكم وأهنيكم على هذا التألق وإن شاء الله التقدم للأمام.
ومن يارا من الموصل تقول ألف ألف مبروك فوز المنتخب العراقي في أول مبارياته في تصفيات غرب آسيا، وأجمل التحيات للشعب العراقي كله من الشمال إلى الجنوب، وإن شاء الله الكأس لنا يكون. أتمنى منكم أغاني رياضية وتحية كبيرة للملك هوار يارا من الموصل.
مستمع لم يذكر اسمه يطرح في رسالته القصيرة جدا مشكلة الفساد، إذ يقول الفساد الإداري في قيادة شرطة واسط ومديرية الشؤون الداخلية في المحافظة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام فاصل غنائي قصير وبعدها تتابعون مطالعات في صحف بغداد وأربيل.
امطيتك احلى ايامي صدقني من حبك ضعيف صارت دوام احلامي صدقني من حبك بعيد صارت دوام أحلام وين انهزم من حبي لك وجهك يضر من حبي لك وجهك يظل قدامي أمنيتي ما أشتاق إليك خلينا لما وراقي اللي علي سويته
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
أشارت العديد من الصحف البغدادية إلى بروز التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي، حتى جاءت افتتاحية صحيفة الدستور بعنوان التدخل الخارجي في شؤوننا في أعلى مراحله. أما يعقوب الرفاعي وفي مقالته بصحيفة العالم فيقول: ما دام الوضع السياسي العراقي يتشكل ويسير وفق سياسات ومصالح الدول الإقليمية أو دول أو حكومات خارجية أخرى ومنها حكومة البيت الأبيض، معنى ذلك والحديث للكاتب أن العراق لا يملك سيادة حقيقية، وأن الانتخابات التي أفرزت كتلا برلمانية متصارعة فيما بينها لن تحقق غايتها حتى يومنا هذا المتمثلة بإرادة الجماهير المؤثرة في المسارات السياسية الوطنية، وطبعا بحسب الكاتب. فيما تابعت جريدة الصباح الجديد ما نشر في مجلة الكفاح العربي من تصريحات لصالح المطلق أثنى فيها على ما أسماه بالمقاومة العراقية، قائلا: لولا المقاومة لرأيت أن أنظمة عربية كبيرة قد تغيرت، ولا تغير وجه الشرق الأوسط بأكمله، لكنها أوقفت هذا المشروع حتى اليوم. ونشرت الصباح الجديد قول المطلق أيضا في أن العالم كله معني بحل الأزمة العراقية إلا العرب، وكما نقلت الصحيفة عن مجلة الكفاح العربي. هذا وفي الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان نقرأ ما كشفت عنه مديرية الكلاب البوليسية في قيادة شرطة بغداد من وجود 23 كلبا بوليسيا، فيما ستوقع وزارة الداخلية عقدا لشراء 1000 كلب أمريكي لتوزيعها على عموم السيطرات. وفي حديثه للصحيفة أوضح مدير المديرية العقيد صلاح عبد سلطان أن تجربة الكلاب البوليسية في السيطرات أثبتت نجاحا كبيرا لقدرتها الكبيرة على اكتشاف المتفجرات أثناء عملية التفتيش بالسيطرات. في سياق آخر نشرت المشرق ما أكده رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد فلاح محمود من أن مقترح تفعيل مشروع تغريم الطلب ماديا من الراسبين في المواد الدراسية سيفعل في حال تحسن المستوى الاقتصادي للعائلة وتستثنى منه العوائل الفقيرة، فضلا عن وجوب تحسن مستوى التعليم في المدارس وتقدم الواقع التربوي في المرحلة المقبلة، على حد قول رئيس لجنة التربية والتعليم للصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
كتب صحيفة هولاتي الأسبوعية المستقلة أن قائد أحد أفواج جحافل الخفيفة الكردية التي شكلها النظام السابق للعمل بمعية جيش سابقا قد عاد إلى أقليم كردستان، وهو يسكن الآن قرب منتجع صلاح الدين. وأضافت الصحيفة أن تهم من قبل عدد من مواطني قضاء كويسنجق بقتل أفراد من عوائلهم، كما أنه متهم بقتل 19 بيشمرجة من الاتحاد الوطني الكردستاني عام 79 و900 في قرية قرى برازا في سهل كويسنجق. بينهم اثنان قتلهما بعد أن سلما نفسيهما خلال عفو أصدره النظام السابق عن البيشمركة، بحسب صحيفة هولاتي. الصحيفة وفي خبر آخر قالت إن حكومة إقليم كردستان لم ترسل بعض الحسابات الختامية لمؤسساتها ووزاراتها إلى البرلمان الكردستاني، وأشار وزير المالية في حكومة إقليم كردستان لأن العمل على هذه الحسابات قد انتهى وأنها سترسل إلى البرلمان بعد أن يطلع مجلس الوزراء عليها، فيما أكد نوري عثمان رئيس ديوان رئاسة الوزراء أن الحسابات لم تصل بعد إلى مجلس الوزراء حسب ما ورد في صحيفة هولاتي. صحيفة آسو نقلت عن وزير البشمركة جعفر الشيخ مصطفى أن حكومة الأقليم تملك الآن 100,000 عنصر تحت التدريب، وأن وزارته تنتظر أن تحل مشكلة ميزانية الوزارة مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكنه نوه إلى أن هذه المشكلة إذا لم تحل فإن وزارته ستلجأ إلى المحكمة الفيدرالية لحلها. وأضاف مصطفى أن اتفاقا كان قد جرى مع بغداد بخصوص تأمين رواتب ل 190,000 بشمركة، بينهم 90,000 متقاعد، بينما قضى اتفاق آخر مع الحكومة الفيدرالية أن يجري توزيع 30,000 من بين 100 المتبقية على فرقتين تكونان تابعتان لوزارة الدفاع العراقية، بحسب صحيفة آسو. إلى صحيفة هوليرا التي تناولت أن مذكرة سرية لائتلاف دولة القانون همش عليها إياد علاوي تتحدث عن مسألة تهميش الكرد. وأضافت الصحيفة أن المذكرة التي تتألف من عدة صفحات تشير إلى أن دولة القانون اقترح على العراقية القبول بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، فضلا عن وزارات الدفاع والداخلية وإحدى عشرة وزارة أخرى. فيما نقلت الصحيفة عن العضو في الوفد الكردي المفاوض سامي شورش تأكيده أن هذه المذكرة لم تعلن بشكل الرسمي وأنه لا يعتبرها ذات قيمة، بحسب صحيفة هولير. أما صحيفة آلاي آزادي الناطقة باسم حزب كادحي كردستان فإنها كتبت أن مجلس المنظمات الحكومية في إقليم كردستان الذي يضم أكثر من 130 منظمة عبر عن احتجاج المنظمات على قرار قطع المنحة الحكومية عنها. وقال عدنان أنور باق رئيس فيدرالية منظمات المجتمع المدني للصحيفة أن منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى دعم الحكومة المادي والمعنوي، منتقدا ما قامت به الحكومة من توحيد مساواة المنح مما أثر سلبا على عمل الكثير من المنظمات الناشطة في مجال عملها، بحسب صحيفة آلاي آزادي. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
وصلتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد زعيم كتلة العراقية عياد علاوي في تصريحات أدلى بها اليوم في دمشق أنه لن يشارك في أي حكومة ائتلافية يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي. اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود قوى الأمن العراقية بالاعتداء على الصحفيين وطالبت بإنهاء مثل هذه الخروقات. أعلنت شركة زين العراق للهاتف الجوال أن تشويش قوى الأمن على شبكات الهاتف يضر بنشاطها التجاري من جراء هبوط المبيعات. أعلنت مصادر أمنية أن 2 من عناصر البشمركة أصيبا صباح اليوم في عملية تفجير نفذها انتحاري من جماعة أنصار السنة في منطقة قلعة دزا شمال شرقي السليمانية. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم أن الولايات المتحدة عازمة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط. قتل 14 مسلحا على الأقل اليوم في اشتباكات مع القوات الروسية في منطقة شمال القوقاز. تولى كيم جونغ أون النجد الأصغر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل مناصب قيادية في الحزب الشيوعي الحاكم على ما أفادت وسائل إعلامية رسمية مؤكدة خلافته لأبيه. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان اليوم أن قوات الشرطة اعتقلت مواطنا أمريكيا من أصل جزائري بتهمة تمويل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء.
مستمعي الكرام أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة الفقرات المتبقية من هذه الساعة، حيث ستستمعون في نهايتها إلى حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فنتابع شأنين، الأول عن مؤتمر عن جراحة العظام والكسور في البصرة، والثاني عن مؤتمر طبي أول احتضنته محافظة واسط. مستمعي الكرام، تحتضن البصرة على مدى 3 أيام مؤتمرا خاصا بجراحة العظام والكسور، يشارك فيه مختصون عراقيون وأجانب. هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في مدينة البصرة، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، وكذلك إلى الاطلاع على آخر التطورات في هذا التخصص الطبي المهم. عبد الكريم العامري من البصرة.
بدأت أعمال المؤتمر العالمي الأول لجراحة العظام والكسور في محافظة البصرة باحتفال حضره الوكيل الأقدم لوزير الصحة الدكتور عامر الخزاعي ومحافظ البصرة الدكتور شلتاغ عبود ورئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل وأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان والصين وتركيا ودول عربية منها الأردن ومصر. وقيم المؤتمر في شيراتون البصرة تحت شعار بتبادل الآراء ترتقي جراحة العظام والكسور في عراقنا الحبيب. وأشار مدير عام صحة محافظة البصرة إلى أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المحافظة، وهو انطلاقة علمية تمهد لانطلاقات علمية أخرى.
يعقد المؤتمر العالمي الأول لجراحة العظام والكسور في البصرة، وهذا المؤتمر حقيقة يتميز بميزة كبيرة وهو عالميته ومشاركة أطباء وأساتذة من دول العالم، من أمريكا، من اليابان، من إيطاليا، من ألمانيا وغيرها من الدول. وطبعا يعتبر هذا المؤتمر انطلاقة علمية في البصرة وفي العراق، تمهد لانطلاقات علمية وتعطي الدليل بأن العراق بدأ يتعافى.
فيما أكد رئيس المؤتمر الدكتور ثامر أحمد حمدان أن الهدف من المؤتمر هو لوضع حلول للحالات المستعصية في جراحة العظام والكسور، مبينا أن طب الكسور في البصرة بحالة جيدة.
الهدف هو بالحقيقة أساسا لوضع حلول إلى مشاكل عالقة في جراحة العظام والكسور. وإحنا اجتمعنا بالحقيقة من العراق ومن خارج العراق، وتم عرض الحالات المستعصية ومناقشتها ووضع حلول لها، وإن شاء الله نكون موفقين في تسهيل الأمور. هو هذا المؤتمر فد ستايل جديد، ما عاد محاضرات تلقى، وإنما كأنما احنا نسميه فد مؤتمر ميداني.
وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل أن المؤتمر يعيد للبصرة هيبتها واستحقاقها العلمي.
للأمانة هاي سابقة بالعراق وفي مدينة البصرة، ونحن في التعليم العالي شخصنا هذا الشيء وأشرنا له بالبنان، وهذا تنقلنا لطفرة نوعية بهذه المؤتمرات اللي احنا نحتاجها. والسبب في ذلك لأن احنا نريد نرجع الهيبة للجامعة العراقية اللي فاتها الكثير. هذا المؤتمر راح تلقى به حوالي 60 بحث بالإضافة إلى ورشات عمل مهمة تتوزع أعمالها على مدى 3 أيام. هنالك 9 جراحين أتراك سيقومون بإجراء عمليات جراحية بعد انتهاء المؤتمر لمدة 2 أسابيع.
من جهته قال الوكيل الأقدم لوزير الصحة الدكتور عامر الخزاعي في حديث لإذاعة العراق الحر أنه من الطبيعي أن يأتي أطباء العالم إلى البصرة، حيث كانت البصرة محط أنظار الجميع.
كان هذا الوضع يجب أن يكون طبيعيا أن أطباء العالم يأتون للبصرة، لأن بصراحة كانت البصرة تاريخيا والعراق كله هو محط أنظار العالم، وبالتالي هو ليس غريبا من قراءة تاريخية أنه مفرحا، خاصة في ظل الظرف هذا والأوضاع الأمنية التي تلف العراق وما حصل من إرهاب.
فيما قال محافظ البصرة الدكتور شلتاغ عبود أن هذا التجمع العلمي الكبير دليل حي على أن العراق أخذ طريقه للتطور من خلال اتصاله بالعالم.
هذا الجمع العلمي الكبير يدل على أن العراق أخذ طريقه إلى التطور من خلال هذه العلاقات الاقتصادية والعلمية مع شعوب العالم، وما هذا المؤتمر إلا دليل على هذا التواصل العالمي بعد فترة غيب فيها العراق عن كل أجواء العلم والمعرفة. الحمد لله الآن هذا المؤتمر وغيره وفي هذا المكان البهيج يدل على أننا نسير نحو الأمام.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، في الكوت عقد المؤتمر العلمي الطبي الأول بحضور مختصين من جامعات عراقية مختلفة، حيث ألقيت بحوث عديدة ركزت على ضرورة تطوير الواقع الصحي والطبي في محافظة واسط، لا سيما في المناطق النائية في المحافظة. سيف عبد الرحمن وتفاصيل.
اختتمت في مدينة الكوت مركز محافظة واسط أعمال المؤتمر العلمي الطب الأول الذي أقامته دائرة صحة المحافظة بالتعاون مع رئاسة جامعة واسط للفترة من 27 إلى 28 من أيلول الجاري. المؤتمر والذي استمر 2 يوم تضمن إلقاء محاضرات علمية وبحوثا طبية وعلمية في مواضيع متنوعة، إضافة إلى معارض للأدوية والمستلزمات العلاجية وإصدارات طبية متنوعة. الدكتور عطاء قطي رئيس جامعة واسط الأمين العام للمؤتمر، والذي أشار بأن إحدى توصيات المؤتمر تسيير فرق عمل من أساتذة وطلبة كلية الطب المحافظة لدراسة الواقع الصحي في مدن المحافظة والمناطق الريفية التي تشكو تزايد الإصابات بالأمراض الانتقالية.
المؤتمر تضمن محاضرات تقدم بحوث علمية حول أمراض المنتشرة في المحافظة، منها مرض أمراض كثيرة من تدرن، مثلا أمراض البنهارسية، أمراض سرطانية، أمراض القلب، كثيرة من البحوث. احنا ان شاء الله مستمرين، كلية طب عمان ان شاء الله راح تقوم بمسح ميداني في الايام القريبة القادمة. اساتذة وطلبة كلية الطب اول مرة تصير، وتجري مسح ميداني في المحافظة على قرى ونواحي ضمن توصيات المؤتمر ان شاء الله. هدفها نشوف الأمراض الشائعة بالمحافظة، أمراض مستوطنة بالمحافظة، كل منطقة راح تكون شنو، مثلا المي، شلون المي اللي يجيهم، نظافة المي، نظافة البيئة، القساك، تعني الحلول الناجعة لهم بواقع الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وخاصة في المناطق الريفية.
المؤتمر والذي حضره مختصون من جامعات عراقية مماثلة ناقش في جلساته 20 بحثا طبيا تناول الاعتمادات الدولية للمستشفيات وإنجازات المؤسسات الصحية في المحافظة ومواضيع طبية في اختصاصات متنوعة. كما سمى المؤتمر الطبيب الجراح نصير كاظم المالكي كأفضل طبيب لعام 2010 لإنجازاته الطبية. الدكتور المالكي قال لإذاعة العراق الحر:
اختياري كأفضل طبيب هذا أحسن اختيار حصلت عليه لإنجازات بالبحوث والإنجازات بالعمليات الفوق الكبرى والعمليات الخاصة اللي قمنا بها. احنا كثير من العمليات اللي قمنا بها لأول مرة في المحافظة، كثير من العمليات منها استئصال القولون، منها استئصال الأمعاء الدقيقة، استئصال أورام حرجة بأحجام كبيرة لم تكن ممكن إجراءها في العراق ليس في المحافظة، فهذا لم يكن إنجاز فردي وإنما هو حصيلة عمل جماعي وإنجاز طبي، هو مسؤولية وحافز أنه يدعمنا للارتقاء أكثر بهذا العمل.
وتعاني المؤسسات الصحية من نقص كبير في مستلزماتها العلاجية، مما زاد من معاناة الأهالي من أبناء الكوت. ويدعو أحمد الحكيم عضو مجلس محافظة واسط ورئيس اللجنة الصحية إلى ضرورة النهوض بواقع تلك الخدمات وتضافر الجهود للارتقاء بها.
مؤتمرات علمية طبية في واسط تعتبره خطوة باتجاه الصحيح من أجل تطوير العلم والطب. نتمنى أن تكون متخصصة أكثر وأن تكون جديدة أيضا وتواكب التقدم العلمي الذي يحصل في كل العالم. هناك خطوات جيدة، فتح دائرة تلفزيونية، معالجة المرضى، لكن نتمنى أن نتجاوز كل روتين وكل إداريات تؤدي إلى عرقلة العلم والبحوث والأطباء الذين نجد فيهم الإخلاص من أجل خدمة وطنهم وأبناء وطنهم. ونتمنى أن يكون هناك مؤتمرات من أجل الخدمات الصحية أيضا متلكئة كبار. نتمنى أن تتطور، أن تتقدم، أن تعنى كل دوائر الصحة وكذلك في مجلس المحافظة والمحافظة أن يعينوا إدارة الصحة من أجل أن تعالج هذا التلكؤ في الخدمات وأن تقدمه باتجاه خدمة الناس.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم يحين موعدكم مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، وحان الآن موعدكم مع سميرة علي مندي وعراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر
برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان تشكيلي تنقل بين أكثر من بلد عربي وأوروبي قبل أن يستقر في فيينا. ضيفنا هو الفنان عبد الرحمن حاوي. الفنان التشكيلي المعروف بحاوي في النمسا من مواليد بغداد مدينة الثورة عام 1972. بداية تعلقه بالفن التشكيلي وتحديدا بالنحت تعود إلى سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة.
الاهتمام بالفن دائما يكون عن طريق الصدفة. اشتغلت بمشغل صب البرونز بغداد مع النحات خزعل الشامي، وشفت التماثيل اللي موجودة بالمشغل، فكانت حب من أول لحظة مثل ما يقولون. بديت عشقة النحت، وبعدها قررت أنه أدخل معهد فنون جميلة، ولحسن الحظ أنه قبلت من الامتحان الأول بالمعهد. وبعدها التقيت بالأستاذ محمد غني حكمت، كنت أحد تلاميذه بالمشغل الشخصي له، وكانت هاي الطفرة النوعية بالتجربة بالنحت.
سنوات الدراسة بمعهد الفنون الجميلة في فترة التسعينيات يصفها الفنان عبد الرحمن حاوي بالصعبة.
احنا كانت مشكلتنا انعدام المصادر الفنية، او انعدام المواد اللي احنا ممكن نجربها بالفن، وخاصة من 89 لـ 94 كانت ايام الحصار القوية، فكانت المشكلة الرئيسية عندنا هي الكتب والمصادر الفنية. لحسن الحظ انه انا ما تخرجت من المعهد، ولحسن الحظ انه من رحت هسه المعهد مكتوب فصل لاسباب الغياب، بس الفصل مع المعهد طبعا هو كان سبب رئيسي، انه كان الخلاف مع النظام السياسي، وبالتالي احنا كفنانين او كنحاتين تعلمنا من اساتذتنا انه الفن هو مبدا، الفن مو بس تقنيه او حرفيه، وبالتالي اضطرينا لترك العراق بسبب هذا الرفض. وأنا بال94 طبعا ما تخرجت من المعهد، يعني كان تقريبا 3 شهور 4 شهور على التخرج، قدرت لحسن الحظ أنه أسوي الجواز وأترك البلد.
كانت المحطة الأولى في محطات المهجر حيث أقام فيها عامين، وهو يصفها بمرحلة الدراسة والبحث أنتج فيها القليل من الأعمال النحتية.
بالأردن بقيت مع الأستاذ النحات الأردني محمد السيد بالمشغل ماله، فعلا كانت المرحلة الأولى اللي هي فعلا استفاد بها بالنسبة للفن، لأن كان عندهم مكتبة كبيرة وبها مصادر كلش هواية عن النحت بشكل خاص. قدرت خلال 6 شهور أنه أدرس هاي المكتبة مالته وأشوف بها كثير أشياء، اشتغلت كثير سكيتشات، بديت بشغل سكيتشات تمثال المخبر اللي أنجزته بفيينا، بعدين اشتغلت مجموعة موديلات صغيرة، ولحسن الحظ أنه ما كانت مساحة العمل، كانت مساحة للدراسة للبحث، وهذا شيء مهم بالنسبة للفنان. وأنا بالنسبة لي كان مهم أنه بعد شاب صغير أبحث أكثر، ومرحلة الإنجاز الآن أنا بيها.
رحلة المهجر كانت طويلة كما يقول الفنان حاوي، حيث انتقل من عمان إلى ليبيا مرورا بالسودان، وفي ليبيا أقام عامين مع الفنانين واثق قزار وعلي طوفان، وقدم أعمالا نحتية كثيرة وجداريات، لكنه بسبب المضايقات السياسية كما يقول اضطر نهاية عام 1995 للهرب إلى هنغاريا لتبدأ هناك مرحلة جديدة يصفها بالانتقال النوعي في حياته، وذلك من خلال اطلاعه عن كثب على التماثيل والمنحوتات العالمية. إلا أن إيطاليا كانت الحلمة بالنسبة إليه، فحاول أن يعبر الحدود أكثر من مرة ليصل إليها، وفي كل مرة كانت محاولاته تبوء بالفشل، إلى أن وصل بالصدفة إلى النمسا حيث يقيم منذ نهاية عام 1996. عن تأثيرات هنغاريا والنمسا على تجربته الفنية يقول الفنان حاوي:
المرحلة بدأت بهنغاريا، بالنسبة للنحت، بس بالنسبة للفن بدأت بفيينا، لأن فيينا عوالم الفن بها هو الفن الحديث، بالتالي حتى المشاهدات الأولى يعني ما رحت للمتاحف، طبعا أول بداية متحف تاريخ الفن صدمة بالنسبة لي كبيرة، لأن أنت توقف قدام لوحة رامبرانت أو ديلاكروا، يعني فشيء عظيم يعني. بس بعد فترة تحس أنه حسك واهتمامك أكبر من هذا، فبالتالي تتجه إلى قاعات الفن الحديث أو متحف الفن الحديث، وهنا تشوف كل شيء وتحس كل شيء، وبالتالي حتى طريقة تفكيرك، طريقة مشاهدتك للعمل الفني تختلف اختلاف جذري يعني. هذا اللي يعني أقدر أفرق بي بين أنه بهنغاريا كنت أهتم بالنحت كثير، بس بالنمسا بدأ اهتمامي بالفن أكبر.
لديه استوديو في فيينا يصفه بالمختبر الذي يعمل فيه مع مجموعة من الفنانين التشكيليين العراقيين لإنجاز أعمال فنية يستلهمونها من التراث العراقي، ونجحوا معا في تنظيم مهرجانات فنية عدة، منها مهرجان عشق بغداد وأجنحة قابلة للكسر ومهرجان سلام عليكم. ويؤكد الفنان حاوي أن طموحه أكبر من أن يعمل مرمم للتماثيل في فيينا، فهو كان يحلم بأن يرمم جزء من الثقافة والفن في العراق، ويساهم مع فنانين وأساتذة عراقيين في صناعة ثقافة جديدة. الفنان عبد الرحمن حاوي يؤكد أن المهجر ورغم إفساحه المجال واسعا أمام الفنانين للانتشار وعرض نتاجاتهم، إلا أنه لا يخلو من صعوبات.
مشاركاته هو يعني من فيينا الى فنلندا، هلسنكي او هولندا، هنغاريا، بولندا، نيويورك، يعني كفنان هنا اكو مساحه واسعه، خاصه اذا كان اكو ارتباط بالفنانين الاوروبيين، فاكو مجال انه انت تعرض مع الاخرين او تقدم نفسك بشكل شخصي. بس طبعا مو مثل هذا الحلم اللي احنا نحلم به من تركنا العراق، انه هي الجنه هاي بالنسبه للفن. اكو طبعا بعض المصاعب اللي هي تجسد انه هنا اكو مجموعه كبيره من الفنانين اللي عايشين في اوروبا، لهذا المنافسه كلش كبيره، اضافه لانه المنافسه مو بس فنيه، المنافسه عن طريق الداعم للفن.
الفنان حاوي لا يؤمن بوجود هويه للفن او الفنان.
أنا أعتقد فكرة الشرقي أو الهوية بالفن هي بالنسبة لي ما موجودة. ليش؟ لأن الفن هو جزء من العالمية. أنا إذا انولد ببغداد وأعيش بفيينا فأنا أبقى فنان، بس يمكن الموروث اللي أنا شفته يعني أو اللغة اللي أنا أحكيها، الحرف اللي أنا أكتبه، هو طبعا يدخل ضمن التجربة الفنية، ضمن العمل الفني. بس مع هذا أنه أنا ما أقدر أعتبر نفسي أنه أنا فنان شرقي أو فنان عربي أو فنان عراقي، أنا جزء من فن عالمي، جزء من تجربة ضخمة تتطور يوميا وتختفي يوميا وتشرق يوميا مثل الشمس يعني الفنان، وبالتالي ما أعتقد أكو هوية خاصة للفنان يعني.
عام 2009 وبعد سنوات طويلة في المهجر، زار الفنان عبد الرحمن حاوي العراق ليصطدم بواقع مرير.
للأسف اللي شفته بالأكاديمية مأساة كبيرة، مأساة ما أقارنها إلا بتسونامي اللي صار بآسيا. ماكو أي تطور بالمنهاج التدريسي، المعهد انتهى نهائيا يعني، سقط سقوط فظيع يعني مثل سقوط الصنم. الأكاديمية ما زالت تصارع لحد أن سكرات الموت، شو كنت تنتهي ما أعرف يعني على يد الإسلاميين أو على يد أي واحد ثاني. لهذا التجربة الفنية أنا أعتقد تعاني معاناة كبيرة بالعراق، معاناة كبيرة على أساس الخوف من الجديد. أنا زرت مجاغل الفنانين وفعلا أكل لهم كل الاحترام أنهم ما زالوا يشتغلون فن، ما زالوا يرسمون، ما زالوا ينحتون، لكن للأسف الفنان هناك يشتغل حلم بس ما يشتغل واقع، لأن هو الفنان خايف ومرعوب من الواقع.
يا يرى الفنان التشكيلي عبد الرحمن حاوي أن التشكيليين العراقيين المتواجدين في المهجر لا يتمكنون من العودة لأسباب عدة.
الطالب يحتاج إلى رؤية جديدة. الرؤية الجديدة تجي بس من الناس الجدد اللي هم درسوا برا أو يبحثون، ما زالوا يبحثون بالعمل الفني. يعني أنا من رحت العراق ما كنت أعتقد أنه أنا منافس، بس أعتقد أنه أنا داعم. بينما من رحت العراق اعتبروني منافس، ومو بس أنا، يعني كثير من أصدقائنا اللي راحوا للعراق اللي هم خريجين أوروبا أو عايشين بأوروبا وضعوا بشكل مباشر أنهم منافسين لهم، وبالتالي ما نطى هذا المساحة أو الإمكانية للتبادل الثقافي اللي إحنا عشناه هنا بأوروبا. يعني هنا أنا ما اعتبرونا منافسين، هنا اعتبرونا جزء جديد مكمل لتجربة فنية عالمية بتجربتنا إحنا البسيطة من العراق جايين، بس عندنا موروث على الأقل، يعني موروث لغوي، ذكريات حرب، ذكريات رفض لنظام سياسي، فاعتبرونا جزء من عندهم. يعني
يؤكد الفنان عبد الرحمن حاوي أنه كان يشعر بأنه يعيش في المهجر، وظل هذا الشعور يلازمه لغاية 2009.
من رجعت العراق حسيت بالغربة، يعني الغربة الحقيقية في بغداد، يعني في العراق. من رجعت للنمسا حسيت أنه أنا بالانتماء، يعني هذا وطني الحقيقي. يعني لهذا يمكن من 1994 إلى 2009 كنت أعتقد أنك هناك مهجر، يعني بس هذا المهجر قدم لي كثير وطورني كثير بتجربتي أو بحثي أو تفكيري بمساحة واسعة بالفن. لهذا ما أقدر أقول لك أنه أنا عايش بالمهجر، يعني وكل اللي حس الفكر اللي يعني تفكر بأنني بالمهجر هو هذا انتهى أو تلاشى. المهجر الحقيقي هو إذا أترك النمسا وأرجع العراق، فهي هذه الغربة الحقيقية.
كنا مستمعين الكرام مع الفنان التشكيلي عبد الرحمن حاوي، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر ومحطات الاغتراب التي مر بها بدءا من عمان إلى السودان وليبيا وهنغاريا قبل أن يستقر في فيينا. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أوقات هادئة وسعيدة، كما أنقل لكم تحيات المخرج نجيب بالاي.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم.